أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير، إلى آخر قطرة من دمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم الصباح كنا في مسند أبي أيوب الأنصاري في مسند الإمام أحمد، وهذا تقريبا ثاني حديث في مسنده، وذكر فيها أولا أمر المستقبل: ستفتح عليكم الأمصار، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة خبر، وستكون جنود مجندة، يعني جند في الشام وجند في مصر وجند العراق وجند كذا، كل ناس يصير فيه جنود يسجلون يصيرون جنود مجندة جندهم الأئمة، وتقطع عليكم فيها بعوث. الخليفة يقول: أهل العراق يغزون خراسان، وأهل الشام يغزون الروم، وأهل مصر يغزون ما وراءهم، فيكره رجل منكم البعث فيها، يعني يكون في قومه مثلا عراقي ويكره ذلك الوجه ويتخلص من قومه، يهرب منهم أو يتخلص منهم، لكن هو يريد القتال ولكن لا يريد ذلك الوجه، يريد يمكن أكثر غنيمة أو أقل خطر، فيتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعد كذا، من أكفيه بعد كذا، يعني إجارة يعطيني فلوس وأنا أكفيه البعث، لأن البعث يكتب على كل واحد من الجنود هؤلاء، فهذا يقوم مقامه بدراهم حتى يسلم الآخر من الخليفة أو الأمير سيطالبه. الحجاج كان يقول: من قطعنا عليه البعث ورأيناه بعد 3 أيام في الكوفة فهو هدر، دمه هدر، إلا عندهم من جاء العذر وقام رجل مكانه ممن اسمه ليس في البعوث فهذا يسلم، مثل ما فعل أبو لهب في بدر، فإن في بدر خلاص صار واجب عليهم كلهم يخرجون قريش، واللي ما يخرج يقيم رجل مكانه، فأبو لهب كان يطلب 1 دراهم فقال: تخرج مكاني بدل الدراهم تلك. فهذا الرجل هرب من البعث المكتوب اسمه فيه وذهب يعرض نفسه على القبائل: من أكفيه بعث كذا ويعطيني كذا. قال: فذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه، يعني هذا أجير وهذا حظه من الغزو هو هذا. هذا النوع الأول من مما يأخذه الإنسان من الدنيا مقابل الغزو، لأنها يمكن 4 أنواع أو 5. النوع الأول الإجارة المحضة، الإجارة المحضة، يعني أجير كما قال في الحديث أبي أيوب إلى آخر قطرة من دمه، هذا أجير محض، ليست مكافأة ولا رزق ولا احتساب ولا، هذا أجير، وهذا أعوذ بالله مذموم، هذا الأجير مذموم. والإجارة نوعين: نوع إجارة على القتال وهذا المراد هنا، ونوع إجارة على الخدمة، وسيأتي لها باب الآن. إجارة على القتال وإجارة على الخدمة، أنك تستأجر واحد يخدمك. والأجير على القتال ما له إلا الأجرة هذه، ليس له إلا هذه الأجرة ولا يأخذ سهم، لأن هذا الأجير إلى آخر قطرة من دمه، ومعروف إلى اليوم يسمونهم جنود الجيوش المرتزقة، معروف إلى اليوم في كافة الدول موجودة، حتى الروم الآن في عصرنا أكثر اللي جابوهم من العراق ويجيبونهم في أماكن، هي شركات غربية، مثل أشهر شركة يسمونها شركة بلاك ووتر، الماء الأسود، هذه الشركات تجند اللصوص وقطاع الطرق والمساجين والناس والفاضين، تجندهم بفلوس وترسلهم إلى أماكن القتال وتعطيهم مبالغ طائلة يقاتلون بلا هدف، ما يدري حق ولا باطل، همه الدراهم، جيوش. وكذلك السلاطين كان عندها جيوش من المرتزقة، وكان موجود حتى إلى الآن موجودين في الدول، هذا يسمونه مرتزقة، يقاتل ارتزاق، كان في معارك الشريف قريبا يوم كان يقاتل أهل التوحيد في وقت الإمام عبد العزيز، كان أكثر اللي معه جيوش مرتزقة، من العقيلات من القصيم ومن المغاربة ومن السوريين ومن السودان، يجمعهم أوباش كما قال الشيخ بن سحمان في قصيدته، أوباش من الناس يجمعهم الدينار والدرهم يقاتلوا، بعضهم يقتل وبعضهم يحصل الأجرة هذه. فإذا النوع الأول الإجارة المحضة، وهي نوعين، إجارة على القتال وإجارة على الخدمة. الآن نحن في النوع الأول من القسم الأول، وهو الإجارة المحضة، اللي ما يقاتل إلا لأجل مرتزق، يعني هذا أعوذ بالله من حاله، وهذا يعني أمره نسأل الله عليه وسلم، سواء تعين عليه الغزو، أصلا إذا تعين عليه الغزو فالإجارة باطلة، إذا كان هو أصلا القتال فرض عين عليه مثل حضر الغزو تكون إجارة باطلة، مثل اللي يأخذ إجارة على الصلاة. وهذا في في باب شر من أصله. هذا النوع الأول. نعم.
باب الرخصة في أخذ الجعائل. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن محمد حاوى حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيو بن شريح عن ابن شوفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي.
هذا القسم الثاني، النوع الثاني من القسم الأول باقي، اللي هو اللي يغزو لأجل الخدمة، هذا القسم الثاني، هذه المكافأة. الجعالة هنا بمعنى مكافأة، لو إنسان قال من يخرج مع الغزو وأنا أعطيه مكافأة، ليست إجارة معاوضة، لا أعطيه مكافأة تشجيع ويغزو، هذا لا بأس، هذه إن شاء الله لا بأس بها، حتى لو كان الجاعل ليس هو الإمام، مثل ما يعطى من الزكاة وإن كان غنيا من مصارف الثمانية هو في سبيل الله، يعطون الغزاة المتطوعين من الزكاة، كذلك هنا لو جاء شخص غني وأعطاهم مكافآت، قال اللي بيروح في الوجه الفلاني ترى اللي عندنا مكافأة كذا وكذا، هذه لا بأس بها. وهذا في الحديث الغازي له أجره إذا صحت نيته، والجاعل اللي هو المتبرع له أجره وأجر الغازي لأنه دل على خير وشجع عليه، فله أجره، أجر المنفق وأجر الغازي. وابن عمر قد وضع مكافأة لرجل أن يغزو وقال له إذا بلغت هذه القرى فشأنك بها، لأنك أنت إذا وضعت مكافأة عاد فيها أحكام، لا يجوز له أن يتصرف في البلد، لأن مثل المسافر ما يقصره في بلده، يمكن يهون، متى يقصر المسافر؟ إذا خرج عن بلده. كذلك الغازي هنا متى يبدأ يستفيد من المكافأة؟ إذا وصل إلى رأس مغزاه أو أقبل على الغزو يبدأ يستفيد منه، أما في داخل البلد ما يستفيد من المكافأة، حتى نفقة أهله إذا وصل إلى الغزو استحقها يرسل بنفقة أهله، أما الآن ما استحق، هو أعطاه إياه حتى يغزو بها ما بعد غزا بها إلى الآن، وحتى لا يكون في احتيال. قال ابن عمر إذا بلغت وادي القرى فشانك بها، يعني أقبل على الروم الآن، الآن تصرف فيها. وسئل الإمام أحمد وش ينفق منها، قال حتى السفرة، سفرة اللي يأخذون المجاهدين معهم يعني الطعام ما يشتريه منها، هي موضوعة للغزو وما يعين على الغزو، وهي أيضا لها صيغتان، لها صيغتان وكل صيغة تفرق في الحكم. إذا قال من يغزو هذه الغزوة وله 1000 فالألف له، حتى لو مثلا ما استهلك منها إلا 500 ريال ولا 400، الألف كله له، لأنه قال هذه الغزوة لها 1000، فعند ذلك طابت له كل 1000. الصيغة الثانية لو قال من يغزو 1000، من يغزو وأعطيه 1000، ما حدد غزوة بعينه، فهنا لو زاد من الغزوة هذه 500 يحطها في غزوة ثانية، لأنه قال من يغزو وأعطيه 1000. ومثلها في الحج، لو قال حجه 1000، فأنت الحجة هذه مدام تمت وزاد معك شيء تصرف فيه، لو قال من يحج 1000 معناه ما زاد ترجعه أو تحطه في حج ثاني، لأنه واضح الفرق بين الصيغتين، من حج 1000 أو حجه 1000. فإذن هناك صيغتان، غزوة 1000 أو من يغزو 1000. وأحكام المكافآت والجعائل هذه كثيرة ومهمة، متى يبدأ يتصرف فيها وماذا يفعل بها، والزائد ماذا يفعل به، والنية ونحو ذلك. لكن هي أيضا تشبه قول عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا. المكافأة هذه تشبه التجهيز، لأن حتى لو كان هو مثلا الغازي مجهز، هذه نوع تحفيز تشجيع، فهي أجر للجاعل، وصاحب المكافأة يعني الغازي نفسه إذا صحح نيته إن شاء الله ما تضر. وإلا أصلا حتى الغانم الغنيمة نفسها تنقص من أجرك، كما أخذنا في أبي داود أن المجاهدين المحتسبين إذا غنموا راح ثلثين أجر، فهو كل شيء تأخذ من الدنيا بينقص من أجرك. لكن المقصود أنه ليس عمل باطل، ليس عمل فاسد، وأيضا فيه مصلحة. لو قيل الناس ما في مكافآت في الغزو، الناس ما كلهم عندهم دراهم، بعضهم ما عنده شيء يركب عليه، بعضهم ما عنده شيء يضع في أهله، بعضهم، فهذه فيها مصلحة نتحفزهم للدفاع عن المسلمين وتعينهم بالمكافآت. النوع الثالث أو القسم الثالث وهو الرزق من بيت المال، وهذا إن شاء الله أمره أوسع من المكافأة الشخصية، رزق من بيت المال. وهذا هو اللي كان سبب الدواوين اللي دونها عمر، وسبب الإعطيات اللي كانت تعطى للناس، تراها أعطيه مقابل أنه ينفع المسلمين. ويدل عليها كل حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلموا خيرهم بين خيارين، إن أرادوا يكتبون في أهل الفي ويوزع عليهم الفي مع الناس يكونون مع المسلمين، يقاتلون معهم، يتعلمون معهم، يسجلون معهم، ويصير تحت الطلب. وإذا أراد أن يبقى في أعرابيته وفي بلاده فهو مسلم، لكن ليس له من الفيء نصيب، أعراب المسلمين. من قال تعالى في مثل هذه الصورة، قال والذين آمنوا ولم يهاجروا، الهجرة الصغرى، ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجر. الولاية هنا ولاية أيضا الصغرى، اللي هي ما له نصيب في الفيء، ولا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لأن له حق الإسلام إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهذه الآية، هذه الآية لا تدخل في الهجرة الكبرى والهجرة الصغرى، لكن هنا الآن واضح أيضا دخولها في الهجرة الصغرى. آمن ولم يهاجر، ما كتب في الفي، ما له ولاية أهل الفي والدواوين. فكان الخلفاء يكتبون قبيلة فلان بالأحياء وبالقبائل وبالناس، وبعدين ينادونهم ويغزون ويعطونهم رزق من بيت المال إلى عهد قريب. كان الإمام عبد العزيز هذه طريقته، يا موضع الهجر هذه، كان إذا أراد وجه غزو بس ينصبون البيرق عند المسجد ويبلغ زعيم الهجرة ولا زعيم القبيلة ويقول جند لنا من جندك كذا. مكتوبة الآن في كتب التواريخ، يقولون مثلا الأرطوية كان يطلع منها 3000 مقاتل، الغطوط كان يطلع منها 2000 مقاتل كذا، والهجر كلها بس ينصبون البيرق عند المسجد ويعطونهم 3 أيام تجهزون ويغزون، ولهم عطيات من بيت المال. اللي في الديوان هذا له عطيات من بيت المال ويغزون، يقاتلون المشركين مع الأئمة. هذا نظام موجود من أول الدهر إلى آخر الدهر، الآن فيه الجيوش النظامية تشبه هذا. النوع الرابع وهو الاحتساب المحض، اللي ما يأخذ شيء لا من الخليفة ولا يأخذ من المتبرعين ولا يأخذ أجرة، قاتل احتساب محض، يعني هو نية صالحة لوجه الله واحتساب. هذا أيضا على قسمين كما تقدم، إن كان محتسب غنم غنيمة فحلال غنيمة له، لكن تنقص من نصيبه في الآخرة، وتقدم الحديث كم تنقص. وإذا كان عقر جواده وأريق دمه ولم يرجع من ماله ونفسه بشيء، فهذا هو المجاهد الكامل، هذا المجاهد الكامل اللي عقر جواده وأريق دمه وذهب ماله، يعني ما علق من الدنيا بشيء، كمصعب بن عمير وأمثاله حمزة وغيرهم. بقي عندنا النوع الثاني من القسم الأول اللي هو أجير الخدمة. أجير الخدمة، نعم.
باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منيا رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى.
هذا أجير الخدمة أنك تستأجر واحد يخدمك، مثل هذا يعلى رضي الله عنه كان شيخ كبير ويحتاج من يشيل أغراضه ويرتب، تعرفه من أول لازم يشيل الرحل وينزل الرحل ويعقد الحبال ويربطها ويروح معه ويسوي طعامه هو شيخ كبير، فاستأجر رجل وقال له: بعطيك سهم من سهمي أنا، إذا جاني سهم المقاتل أبجري لك مثلا الثلث والربع. فالرجل يوم دين الرحيل قال: أنا ما أدري السهمان هذه تجي ولا ما تحصل شيء، ولا عطني شيء مقطوع. فقال: 3 دنانير. فلما غنموا أراد أن يعطيه سهمه فذكر الدنانير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى ما له من غزوة هذه إلا دنانير التي سمى، يعني هو أصلا ما بعثه الأول والأخير هال3 دنانير اللي أخذها. هذا أجير الخدمة. لكن عاد في مسألة أخرى في أجير الخدمة، لو قاتل أجير الخدمة، يعني هو لو كان ذاهب معه ويخدمه ويأخذ اللي له هذا أمر واضح، لكن لو أجير الخدمة هذا رأى القتال وشاهد الوقعة وهو مسلم وقاتل، هل يسهم له أو ما يسهم له؟ يقول عندكم: أما الأوزاعي وأحمد وقالوا لا سهم له. وأحمد في هذا الباب ترى ينظر في الأوزاعي دائما، في هذا الباب ترك مالك وراح مع الأوزاعي، لأن الأوزاعي هو متخصص في الباب هذا، فقال أجير الخدمة لا سهم له، يمكن يرضخ له رضخ مثل العبيد والصبيان والنساء، لكن يعطى سهم كامل لا، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما له من غزوته إلا دنانيره التي سمى. وبعض العلماء قالوا لا بأس أنه إذا حضر الوقعة يعطى من سهم كامل. وأما الحديث اللي احتجوا به حديث سلمة بن أكوع كنت أجير لطلحة، هذا ليس فيه أنه أجير في نفس المعركة، هذا تعرفون قصتها، قصة غزوة ذات قرد أو ذي قرد موجودة في مسلم. يقول سلمة بن أكوع يقول: أنا أصلا كنت أجير لطلحة في غير الغزو، أسوس فرسه وأطعمه وأوديه وعسفه وجيبه. هو يذكر القصة من أولها، يقول: فلما ذهبت الغابة وإذا عبد الرحمن بن عيينة الفزاري الغطفاني القيسي قد أتى على غافلة من النبي صلى الله عليه وسلم واشتاق البل، إبل الصدقة كلها من جهة الغابة الآن منتزه البيضة شمال المدينة، ما عنده أحد، وأنا بس أجير لطلحة، هذا أجير يعني. قال: فأرسلت العبد ينذرهم وصعدت على الأكمة وصحت وأصباحة فأسمعت ما بين لابتيه، ثم لحقهم على قدمه من أول النهار إلى آخره، واسترد دلبل كلها، واسترد منهم 30 فرس و30 بردة، ويلحقهم ويرميهم ويحذفهم ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضا. إلين تلاحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة والناس جوه في آخر النهار، وهو جد أفحمهم دخل معهم في نجد، هو على قدمه من المدينة لين دخلهم في غطفان في الآن يعني منتصف طريق القصيم، وهو يلحقهم ويحذفهم ما معه شيء وإلا أسهمه بس وكنانته، ويحذفهم بالحصى ويقول: خذها ولا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. استنقذ البل كلها ورموا البردة، وكل ما وضع بردة حط عليها حصى علامة 30 بردة، وبعضهم ترك فرسه. يوم جاء عاد مع المغرب يقول واحد منهم يقول: أكوعنا هذا منذ بكرة من الصبح وأكوعنا ذا معنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير رجالتكم سلمة وخير فرسانكم أبو قتادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلوا وردوا البل، قال: يا رسول الله خل نلحقهم. قال: هم الآن يعشون في ديار غطفان، وفعلا كان ذابح لهم واحد وملكت فأسجح يا سلمة، قال: نلحقهم لين استأصلوا وما تعب النهار كله. يوم رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وضعه رديف، هذا إكرام له ورديف له، أصلا ما معه فرس ولا معه ناقة، جاي نعالج ليه. ويوم أقبلوا على المدينة قال واحد من الأنصار مشهور سبوق، قال: من يسابق للمدينة؟ كلهم سكتوا يعرفون السبوق، وهذا من أمس هو عادي من البارح كله. قال: ما تستثني أحد؟ يقول سلمة، قال: ما أستثني إلا رسول الله إكرام له، والباقي يتحدى كلهم. قال: انطلق. قال: انزل. قال: انطلق، هو عارف نفسه. فانطلق الأنصاري يقول: لين غاب عني؟ يقول: أنا انزل من الراحلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشد عليه. يقول: لين ضربت بين كتفيه؟ قلت: أنا سبقتك. قال: أظن. قلت: لا سبقتك. رضي الله عنهم. والحديث بطوله. الشاهد أنهم الآن يجيبون شيء ما مو بأجير في المعركة، هو أجير لطلحة أيام الرخاء، وكونه هو قاتل الآن وجد فرصة وقاتل ما في وجه دلالة لهم. نعم.
باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وقال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت بايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
أي الهجرتين؟
الصغرى.
الصغرى، الهجرة الصغرى هذه هجرة العلم وهجرة المكوث مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والقتال معه، هذه ليست فرض، وبر الوالدين فرض، والهجرة من الجهاد، ولذلك الباب من غزا وأبواه كارهان، والحديث في الهجرة لأن الهجرة هي الجهاد، هي أول جهاد وهي أوسط وهي آخر، فما دام الغزو ما توجب والهجرة ما توجبت فبر الوالدين واجب، ولا يجوز الخروج عنهما وإبكاؤهما، والله المستعان. الآن ما وجب، الآن الجهاد ما وجب ولا صح، حتى الشروط كلها مي موجودة فيه، لا في النية ولا في الثمرة ولا في الإمام ولا شيء، ويبكون والديهم، كل واحد ما يخرج إلا وأبواه يبكيان خلفه وهم خرجوا عذب الله إلى سبيل فاسد، لكن الله المستعان. فإذا حتى لو كان السبيل صحيح ما لم يكن فرض عين عليك، وهو نادر، الأصل في القتال أن فرض كفاية، هذا الأصل فيه، يندر أن يكون فرض عين في الحالات الطارئة جدا، مثل إذا العدو وصل إلى البلد ودهم العدو دهم البلد واستنفر الإمام، هذه حالة طارئة جدا يكون فرض عين، نادرة. عليكم السلام. ومثل إذا احتيج إلى واحد بعينه وقال الإمام أنت يا فلان المسلمين كلهم في حاجة إليه، مثلا مصلح دبابات ولا طيارات ولا طيار ولا، الناس ما يعرفون صنعتك هذه والناس الآن مستنفرك أنت بعينك، خلاص يتوجب عليه، لكن هذه حالات نادرة وطارئة. أما الأصل أن فرض كفاية في القتال، ولذلك يوم قيل لابن عمر مالك تكثر الغزو ولا تكثر الحج ولا تكثر الغزو، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وما رأيت الغزو منها، الإسلام بني على خمس، يقول ابن عمر ما رأيت الغزو فيها، فأنا أكثر من الأجناس التي بني الإسلام عليها، الحج والصلاة والصدقة والصيام والتوحيد ونشره والغزو طلب العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا النفع المتعدي كل خير، لكن ليس مما بني الإسلام عليه، ليس من فروض الأعيان إلا في حالات مثل إذا ما وجد أحد يقوم بالكفاية ونحو ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ.
نعم، الأبوان فيهما فجاهد، ثم عاد فيه تفاصيل، إذا كان الأبوين كافرين هل لهم إذن أو لا؟ الآن يمكن ما يصلون مثلا، إذا كان الأبوين مملوكين هل لهما إذن أو لا؟ إذا كانوا مسلمين مطلقا هل في شرط الحرية أو لا؟ إذا كانوا مثلا مجنونين فيهما مجنون، كل هذه مذكورة عند أهل العلم في الأبوين الذين لهما حق المنع، لكن الأصل الأب المسلم والأم المسلمة الحر، هذا ما في كلام إن يمنع، ومن سواه عاد في كلام أهل العلم. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجنا بالسمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما.
مدام اليمن معنى هذا عقب ما فتحت الأرض وصارت بلد إسلام، هذه الهجرة الصغرى أيضا حتى لا يجي واحد يحتجبه في الهجرة الكبرى، الهجرة الكبرى الصحابة هاجروا المدينة وأهلهم يبكون وراهم في مكة، سعد بن أبي وقاص ويبكون أهلهم في مكة ولا نظروا إليهم، لأن هذه هجرة متعينة فرض عين، بل اللي رجع لأجل أمه فتن، اللي هو من اللي رجع لأجل أمه فتن، عياش، عياش بن أبي ربيع اللي ضحك عليه أخوه من أمه أبو جهل والحارث بن هشام وقال ارجع بس لأمك تبكي عليك رفضت أن تستظل. وأنت قال لعمر يا عياش أمك لو آذاها حر مكة استظلت، ولو ذبحها الظما شربت، لا تترك الهجرة. قال لا بس بشوفها وبجي وفتن، إلين تاب الله عليه بعد ذلك. فالمراد أن الهجرة الكبرى والجهاد المتعين ما فيه لحد طاعة، الطاعة لله عز وجل، والهجرة الصغرى والجهاد غير المتعين، هذه اللي فيها طاعة. ويدل عليه هذا أن هذا جاي من اليمن. متى صار اليمن بلد إسلام؟ في آخر الأمر، معناه أنه هجرة صغرى، يريد أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. كذلك الغرماء، كان عندكم الحاشية، الغرماء لهم يمنعونك إذا كان عليك ديون حالة وبتروح أنت تجاهد، ولا والناس يطلبون حقهم، لا لهم يمنعونك، لهم يكلمون الإمام يقولون هذا يجلس لا يروح يقاتل لين يسددنا وبعدين يروح، لهم حق. نعم.
باب في النساء يغزون. حدثنا عبد السلام
يغزون
حدثنا عبد السلام المطهر قال
هذا الدراج أبو السمح اللي في السند السابق، طبعا سعيد المنصور إمام صاحب السنن، وعبد الله بن وهب إمام صاحب الجامع، وعمر بن الحارث إمام أهل مصر. ودراج أبو السمح هذا من خيار السلف، له أثر مشهور، من يذكر أشهر أثر له؟ دراج أبو السمح، يذكرون دائما في كتب الآثار، يقول يوشك الرجل أن يسمن ناقته حتى تعقد شحما، حتى تعقد من الشحم، ثم يدور عليها في الآفاق حتى تعود نقضا عظم، يبحث عن رجل يفتيه بسنة ماضية فلا يجد، يمشي على الدول كلها حتى ناقته هذه اللي جالس سنين لأن عقدت شحم راحت نقض، يبحث عن رجل يفتيه بسنة ماضية أو أثر صحيح أو جادة ما يجد، يجد الآثار كل الناس كلهم في الآفاق أرى وأرى وأرى ونشوف ويظهرنا واللي وجدنا عليه أبانا ونحو ذلك. يقول عاد بن وضاح، يقول هذا الحديث حدثني قبل 50 سنة، وبن وضاح في وقت الإمام أحمد، قال بن وضاح وأظن أن الوقت اللي عناه دراج أن زماننا هذا، فإن الآن لا نرى أحد يفتي بالآثار والسنة الماضية، هذا سنة 280، كيف عاد وقتنا الآن؟ نعم.
باب في النساء يغزون. حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليستقين الماء ويداوين الجرحى.
نعم، هذا بشروط مشهورة في الشريعة، لا يكون منها فتنة ولا عليها فتنة، المرأة ما منها فتنة ولا عليها فتنة، هذا واحد. والأمر الثاني أن لا يكون الثغر هذا مخوف بحيث أنها تسترق وتسبى ويمكن تتنصر ولا ترتد، ما يكون الثغر مخوف، يعني في احتمال كبير أنهم يجتاحونهم العدو، بل الثغر المخوف لا يجوز السكن فيه بالذرية. الإمام أحمد كان يشدد على أهل طرسوس اللي الآن في سوريا، وأهل اللاذقية، وأهل اللي مقابلين لقبرص ومقابلين لتركيا، لأن تركيا كانت هي عاصمة الروم ولا زالت، كان يشدد عليهم يقول لا تمكثوا بالذرية والنساء هناك، لأن العدو يمكن يجتاح في أي فترة ويسترقهم. وفعلا والله لو تقرون تاريخ ابن كثير إنه يعني مآسي، في بعض الفترات أحيانا يأتي العدو يقول وكان مقدار ما أخذ من المسلمين من نساء وصبيانهم 100,000، 100,000 هذول ذابوا يروحون في بلاد الروم يسترقونهم، والنساء يجعلونهم إماء ينجبون منهم، والأولاد يصيرون نصارى ويستخدمون. هذا ما يجوز أنك تخاطر تجعل النساء والذرية دائما في أماكن آمنة في الخلف، والثغور المخوفة ما فيها للرجال. كذلك في المعارك ما تأخذ النساء إلا في المعارك اللي أو يكون مثل العرب هنا يتشيمون، يعني عندهم شيمة ما يأخذون النساء. وش قال أنس بن مالك؟ يقول في أحد، يقول كنت أرى هند بنت عتبة هاربة، أرى خلخالها في ساقها، ما دون أخذها قليل ولا كثير، لكنه يقول تركوهن. فإذا كان المرأة ما منها فتنة ولا عليها فتنة وما في مكان مخوف، وهي امرأة كبيرة وتقدم خدمات، هذا كان في الغالب أنه ما كانوا يستدعون النساء، النساء هن اللاتي يريدن الخروج مع أزواجهن، وتكون مرأة بارزة وقوية، هذا مشهور في غزوات الأولين، يكونون في آخر الصفوف في الغالب، قطعا في آخر الصفوف مكانهم، الخدمات اللي تقدمها النساء أولا تحفيز المقاتلين أحيانا بالدف وأحيانا وكما في اليرموك وضعهم خالد كل النساء في الخلف وعطاهم عمد مثل عمد الخيمة، وقال أي واحد من المسلمين يجيكم هارب اضربوه على جبهة وقولوا تتركنا لمن؟ للروم. وفعلا قتل النساء 6 و7، بس الجيش كان حول 40,000 أو 30,000، في 6 و7 وصلوا النساء، فأخذ النساء أول شيء يحثون عليهم بالتراب، وإذا أصروا يضربونهم بالعمد، يقولون تتركونا لمن؟ الآن إذا هربتم أنتم الروم جو استرقون، فيكون هذا فيه تحفيز. والأمر الثاني الجرحى ينقلونهم المقاتلين ويضعونهم في الصفوف الخلفية ويرجعون يقاتلون في اللي عندهم النساء، يغسلون الدم ويخيطون يحطون الأشياء لعله يدركونه. كذلك الماء ينقلون القرب، يعني هذه الخدمات المساعدة هذه يقومون بالنساء في الغالب، النساء الكبار اللي تصير قوية وبرزة. هذه واحدة أسماء بنت من؟ أسماء بنت هذه قتلت يوم اليرموك 7 بعمودها من الكفار، 7 كل ما جاء واحد من الروم بالعمود بس. صفية قتلت يوم الأحزاب، قتلت يهودي، وغيرهم كثير يقتلون. نعم. أما غير كذا لا، الآن شوف المجرمين عندنا من الليبراليين وأمثالهم من الدعاة الفاسدين يحتجون بهذا الحديث على إخراج النساء مطلق، ويقول النساء كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذن يفتح لهم المجال في الأسواق وفي الشركات وفي الجامعات. وين هذا عن هذا؟ هذا القياس صدق والله بن سيرين، بالقياس عبدت الشمس والقمر، لأن اللي عبد الشمس والقمر قالوا لابد في قوة أكبر منك وأنت محتاج إلى التأله وأنك تحس أنك مقهور، فإذن بالقياس اعبد الشمس اعبد القمر، إلين يصل في الهند يحسون أن البقر هذه أكبر منهم فيعبدونها، يحسون أنها قاهرة عليهم، إلين في ناس يعبدون الظاهر حتى الحشرات، فبالقياس عبدت الشمس والقمر. كذلك هنا الآن بالقياس الشيء هذا اللي هو في نطاق ضيق جدا وبشروط مشددة يفتحون بالمجال لخروج النساء من البيوت، وكأن الشريعة هي مضبوطة، ويساعدهم من يساعدهم من الفجرة حتى باسم الدعوة وباسم بيوت الذكر وباسم يطلعونهم ويودونهم ويجيبونهم، الشياطين تستفزهم. نعم.
باب في الغزو مع أئمة الجور.
الغزو مع أئمة الجور هذا أيضا باب مهم، ويأتينا إن شاء الله في اللالكائي أن من صلب عقيدة السنة أن نقاتل مع البر والفاجر. لو كان الواحد يقول ما قاتل إلا مع البر هذا قول سوء. يقول إمام أحمد، يقول فيه ناس انطلعوا في وقت الإمام أحمد قالوا حنا ليش نقاتل؟ نقاتل نوفر الفيء لولد العباس اللي هم الخلفاء، لأنهم كانوا يستأثرون به. حنا نقاتل والفيء من يأخذه؟ يأخذون ولد العباس ويسرفون فيه، فلماذا نقاتل؟ لابد يأتينا إمام عدل يوزع المال علينا بالتساوي ونقاتل. فقال الإمام أحمد هذا قول سوء، هذا قول خبيث، هذا يسلط الروم على المسلمين، هذا يستأصل الإسلام، هؤلاء أعوذ بالله ترضيهم الدنيا وتغضبهم الدنيا. حتى قال هذا قول القعدة، قعدة الخوارج وأمثالهم، بل نقاتل مع كل بر وفاجر، فجوره على نفسه وبره المسلمين، وأهم شيء إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبقوم لا خلاق لهم. فنحن من عقيدتنا إن نصلي الجمعة والجماعة، إذا كان الإمام الأكبر نصلي مع الجمعة والجماعة وعرفة والعيد ونغزو معه ونعطيه الزكاة ولو قلد بها الكلاب ولو أطعمها الخنازير، لأن قصدنا نحن لا ننظر في الإمام إنه أخذ ولا ما أخذ، ننظر في الدين نفسه، هم من الدين، والدين لا يقوم إلا بالجماعة. لكن يقول الإمام أحمد نفسه أما إذا كان القائد خواف أو جبان هذا ما يغزى معه، يعني يغرر بالمسلمين يسوقهم ولاجة المعركة هرب عنهم، قال هذا ما تغزو معه. أما إذا صار أنه قوي وأمين، قوي يعني في القتال وصاحب نجدة وبطل، لكنه عاد إذا جل فيه يسر فيه ولا يعبث فيه فجور على نفسه، أهم شيء الدين. هذا باب مهم أن نغزو مع الأئمة ما نغزو بدون أئمة، هذا واحد، ولا ننظر في بر الإمام وفجوره، فجور على نفسه، أهم شيء الدين نفسه يحفظ. أما المبتدعة ابن حزم مثلا يقول نغزو بدون إمام، كل واحد يأخذ سيفه وينغمس في الكفار، وهذا قول أحمق، ما في غزو إلا بالأئمة، كما قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يتقابه ويقاتل من ورائه. وفي ناس من الخوارج عكس ابن حزم يقولون لابد إمام صالح، إذا كان فاجر ما نقاتل معه. وحتى الحسن بن صالح لماذا شددوا عليه السلف؟ ترى في المسألة هذه قال ما نغزو مع الفاسق، ما نصلي الجمعة مع الفاسق، ماذا؟ هجروه السلف، تركوه، ثم عاد وقع في أمر أكبر، حتى قالوا ضحك سفيان أحب لنا من بكاء الحسن. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جار ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار.
والإيمان بالأقدار، هذا الله أعلم في رفعه، يعني في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم نظر بهذا السياق، لكن كل واحدة منها جاءت لها أصول، ذكر بعض الشواهد في الحاشية. ثلاث من أصل الإيمان: الأول الكف عن من قال لا إله إلا الله، قالها ولم يظهر ناقض، ليس بس قالها وهو يعبد الأوثان. يعني الآن هذا بين مزلقين، اللي ردوا على الشيخ محمد يحتجون بأصل هذا، يقولون خلاص من قالها ولو كان عند القبر اتركه، هذا مو بصحيح، قالها وما أظهر ما يناقضها، خلاص لا نكفر بذنب، أما نكفره بالمكفرات، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي بعمل من الذنوب، إلا إذا أظهر الناقض. والجهاد ماضي منذ أن بعثني الله إلى أن تقاتلون الدجال مع عيسى بن مريم، لا يبطله جور جار ولا عدل عادل، يعني جور الجار على نفسه وعدله لنفسه. والإيمان بالأقدار، هذه كلها من أصل الإيمان. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجب على كل مسلم برا كان أو فاجر وإن عمل الكبائر.
هذا أيضا لعلم كلام أبي هريرة، لأن مكحول يقول ما سمع من أبي هريرة، ومراسيل مكحول يخافون منها كثيرا، مكحول إذا أرسل يخافون من مراسيله، فالواسطة بين مكحول وأبو هريرة ما يعرف منه الآن، فهو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نجزم به. لكن الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، أما إذا كان ما في إمامة لابد نسعى للتوحيد ثم إلى الملة ثم الدولة ثم الإمامة تأتي ويأتي مع الجهاد، لكن إذا وجد الأمير بر أو فاجر. الآن بعد معاوية رضي الله عنه من غزى الناس معه؟ الصحابة غزوا مع من؟ ما غزوا مع يزيد، وهو عنده فجور وفي نفسه غزوا معه خير الخلق، حتى منهم أبو أيوب وغيره، غزوا مع الحجاج وغزوا مع عبد الملك وغزوا مع ناس فيهم فجور، بل بعد عصر الخلافة الراشدة ومعاوية لا يكاد الأمراء الجيوش إلا فيهم فسق وفيهم بعضهم خمور وبعضهم غلول وبعضهم، لكن ما ينقطع الجهاد هكذا، فجور على نفسه ومصلحة الجهاد للمسلمين. كذلك الصلاة، الصلاة إذا كانت مثلا إمام الأكبر تصلي معه، إذا كان جمعة ما تترك الجمعة، هذا أيضا من مصائب الحسن بن صالح، ترك الجمعة جلس في بيته ما تترك الجمعة. الإمام أحمد يقول لو يقول بخلق القرآن صلي الجمعة مع، إذا كان موجة غيره ما في البلد إلا هو، صلي الجمعة مع المسلمين ترجع البيت صلي الظهر، إذا كانت بدعة مكفر، وإذا كانت بدعة غير مكفرة تصلي مع المسلمين وذنب عليه. الجمعة ما تترك، الناس يخطبون يصلون وانت جالس في البيت، هذا بيجرك لشر أعظم وفجور على نفسه، شو تسوي؟ وإذا وجدت غيره مندوحة الآن الحمد لله مع السيارات، لو تروح القرية ثانية صلي الحمد لله. والصلاة الخمس كذلك، إذا وجدت جماعة إمامهم طيب صل معهم، ما وجدت وجلست في بيتك هذا صل مع الناس وحال حسب التفصيل إذا كان مكفر ولا غير مكفر. لكن هذا الكلام الآن عندنا في المملكة الحمد لله الأمر فيه سهولة، وإن كان انتشر أهل الأحزاب والشر، لكن اللي دائم يستفتون ويتصلون ويشتكون اللي خارج المملكة، هذولا تلقى قرى كاملة ما فيها إلا جهمي ولا قبوري ولا صوفي ولا يعني ظلمات، تلقى قرى كاملة متصلة، كل ما شافوا كلهم قبورية وجهمية، هذول عاد يشوفون مثل ما تفصيل الإمام أحمد، مثل تفصيل الإمام أحمد الجمعة والجماعة، والله المستعان، هذا آخر الزمان، يكفي هذا.